بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم أورد أيضا من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخر الحديث، وهو دليل من السنة على الأركان كلها. قوله: المرتبة الثالثة الإحسان، لأنه تكلم عن مراتب الإسلام حينما قال أو مراتب الدين، حينما قال: أصل الثاني معرفة الدين، أو معرفة الدين الإسلام بالأدلة، فذكر الإسلام والإيمان بأركانها والدليلة والأدلة على كل ركن. وهذه هي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان، وهي المراتب هذه كما ذكرنا مراتب متدرجة، أولاها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه طبعا إذا ذكرت مجتمعة، إذا ذكرت مجتمعة فإنها تكون متدرجة. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان والإحسان، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام والإحسان. وأما إذا ذكرت مجتمعة فإنها يختص كل منها باسم وبمصطلح. فالإسلام كما مر معنا متعلق بالأعمال الظاهرة، سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال لسان، فإن هذه كلها تدخل في الإسلام، وهي التي أجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ما سوف يأتي في حديث جبريل. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن هذه هي الأعمال الظاهرة، منها ما هو متعلق بالعقائد، ومنها ما هو متعلق بالفروع والأحكام. الإيمان متعلق بأعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالغيب. فكل ما يتعلق بأعمال القلوب ويتعلق بالعقائد التي محلها القلب، والقلب هو الذي عليه المعول، الذي يكون من التصديق واليقين والجزم وصدق التعلق بالله عز وجل، والتصديق كل ما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان. الأعلى من ذلك الإحسان، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولفظة الإحسان في اللغة تعني الإتيان بالشيء على تمامه، فالإنسان أحسن في هذا بمعنى اجتهد وجد حتى أتى به على أكمل وجه يستطيعه. ولفظ الإحسان تفيد معنى الحرص على تحقيق الخير وتحقيق الفضل، بل لعلها تفيد أيضا في بعض مواردها الحرص على تقديم الشيء للآخرين من غير مقابل. ولهذا في بعض الإطلاقات الإحسان أعلى مرتبة من العدل، في قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان أعلى من العدل، لأن العدل هو أخذ حق وإعطاء حق متعادلة، تأخذ الذي لك وتعطي الذي عليك. أما الإحسان فهو الفضل، بمعنى أن تعطي ولا تأخذ، ولهذا قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم في مسائل الزوجية، أو خاصة في مسائل الخلاف وفي مسائل التحكيم. فلا شك أنه أكثر ما يجتهد المختلفان من الزوجين أو من الأسرتين أن كل واحد يأخذ حقه، يأخذ الذي له ويعطي الذي عليه أيضا بعد مناقشات ومجادلات. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فالقضية ليست قضية فقط عدل، ينبغي أن تتجاوز العدل إلى مرتبة الإحسان ومرتبة الإكرام. ولهذا أيضا ندب في الشرع أن الإنسان إذا طلق زوجته أنه يمتعها، ولهذا قال حقا على المحسنين، وفي وأخرى حقا على المتقين، لكن قول حقا على المحسنين إشعار، لأن فعلا أن الذي يبادر إلى هذا هو من أعطاه الله عز وجل خلق الإحسان. فالإنسان إذا طلق زوجته، حتى تعرفون أدب الإسلام في مثل هذا، طبعا معروف أن الطلاق مبغوض، وأن الطلاق لا يصار إليه إلا إذا لم تعد العشرة ممكنة وتصبح عسيرة، وهو لأن الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. وإذا كان كذلك فالإنسان لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا رأى أنه هو الحل، لكن مع الأسف الذي عليه الناس أنهم يجعلون الطلاق هو الذي يولد المشكلة، فمجرد أن يختلف مع زوجه اختلافا إما على أشياء بيتية أو أثاث أو طعام، إصلاح طعام أو إصلاح ثوب أو خروج أو دخول، ثم مباشرة يطلق هذه الكلمة البغيضة، ثم حينئذ يدرك أنه قد وقع في مشكلات فيذهب إلى المفتي، يذهب إلى هذا وينتقل من هذا لعله ونجد حلا. بينما الأصل في شرع الطلاق لا، الطلاق شرع إذا تأزمت الأمور ولم يوجد حل من الهجر ومن التأديب ومن الحكمين وإلى آخره، فإذا لم يبقى حل سوى الطلاق حينئذ يطلق الإنسان طلاق السنة. فإذا طلق طلاق السنة فليتبعه بإحسان، بمعنى أنه تسريح بإحسان، والإحسان يكون في متاع، بمعنى تدفع نقودا أيضا تبرعا من عندك، ليست واجبة هي ولا لازمة، لكن من الكرم ومن الإحسان ومما يغرسه الإسلام في أتباعه أن يكونوا على مستوى من الخلق الرفيع. فالقضية ليست انتقام ولا تشفي ولا حرص على أن الإنسان يحقق مكاسب على حساب الآخر في عشرة وفي أمور، لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد حياة مستقيمة، وخشي أحدهما أن يظلم الآخر فشرع الطلاق. ولهذا مما يدلك على الحكم التشريعي أنه يتبعه بإحسان، يتبعه بمتاع، يتبعه بأن يمتعه. ولهذا مما يروى عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، يروى أنه طلق إحدى نسائه وكانت متعلقة به، طبعا طلقها وقد كلم رأى أنه لا يستطيع أن أن يبقى معها فطلقها، فمتعها يقال إنه 10,000 دينار، يعني مبلغ كبير جدا. فلما وصل إليها المبلغ قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل منها متعلقة به، مع أنه مبلغ كبير لكن أيضا من خلقه رضي الله عنه والتزام بالسنة أنه بعث بمتاع 10,000 دينار، تمثل مبلغ كبير جدا، لكنه أخذا بالسنة، وهذا هو الإحسان. فإذا من معاني الإحسان هو الاجتهاد في تقديم الخير، والترفع عن حتى عن مستوى العدل، بمعنى أن تأخذ حق، أن تأخذ حقا وتعطي حقا، وإنما تعطي مما عندك وتترك الذي لك. إذن هذه معاني الإحسان. ولهذا الله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان ولهذا هو أعلى المراتب، وعلى ما سوف نرى في تعريفه. قال: المرتبة الإحسان وهو ركن واحد ليس له أركان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا حاولت أن تتأمل وتقارن بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان يتبين لك. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الأمور الأخرى أركان أخرى. تشهد بمعنى تعلن وتتلفظ وتجري على لسانك كلمة التوحيد، تشهد أن لا إله إلا الله. الإيمان أن تؤمن بالله، بمعنى أن ينعقد قلبك ويصدق ويجزم بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها معبودا سبحانه وتعالى، وبأسمائه وصفاته، كل ما جاءك من مما يتعلق بالله عز وجل، مما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ينعقد قلبك على تصديق ذلك كله والإيمان به. أما الإحسان فكأنه أثر الإسلام والإيمان. شهدت أن لا إله إلا الله وآمنت بالله عز وجل، ينبغي أن تترقى إلى مرتبة يتجسد فيها هذا الإيمان، ويتجسد فيها انطباق ما جرى على اللسان تتقمصه وتتلبسه جميع الجوارح، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يكون الحال فعلا لو أن الإنسان استصحب هذه الحال في جميع شأنه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، لا شك أن الإنسان سوف يقدم أفضل ما عنده، وسوف يجتهد قدر ما يستطيع في ركوعه، في سجوده، في تسبيحاته، في ذكره، في 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 أعماله التي يقدمها في الدنيا، إذا 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 أيقن وأدى ومارس هذه الشعائر وكأن الله سبحانه وتعالى يراه، كيف سيكون حاله؟ هذه فعلا مرتبة لا يرقى إليها كل واحد، بل حتى الذي يرقاها لعله لا يرقى إليها إلا في بعض الأحيان، وليس في جميع الأحيان، ويكفيه فعلا أن يبلغها في بعض الأحيان، إما في صلاة ليل، وإما في أداء فريضة، وإما في صدقة وإحسان، أو في صيام، أو في أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو تربية، يصل إلى حال فعلا أنه وهو يؤدي هذا الخير ويؤدي هذا المأمور به يؤديه وهو مستشعر كأن الله سبحانه وتعالى يراه. الأمر الثاني، إذا لم يصل بك الحال وحال المراقبة إلى أن تعبد الله كأنك تراه، فانتقل الحال الأخرى والتي لا مندوحة عنها، وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا هذه حال مراجعة مع النفس. لو فرضنا أنك لم تصل وقد لا تصل إلى أن فعلا أن تؤدي العبادة مستشعرا وتؤديها وكأن الله سبحانه وتعالى يراك، فلتعلم علم اليقين والجزم بأن الله بأن الله هو يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رحمك الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذه حقيقة، هذه ما في إشكال. لكن أنت إذا لم يصل بك الحال إلى أن تتقرب بعبادتك إلى الله عز وجل وكأنك تراه، فمن المعلوم المقطوع به ومجزوم أنه هو سبحانه وتعالى يراك في جميع أحوالك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبهذا ندرك أن الإحسان هو فعلا أعم المراتب. وهو مرتبة عزيزة لا يبلغها كل واحد. ولهذا من الجميل وخاصة للطلاب أن تتتبعوا لفظ الإحسان في القرآن، لفظ الإحسان في القرآن، بخاصة إن الله مع المحسنين ويحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني لو لاحظتوا وأحسنوا مثلا في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، فتلاحظ أن الإحسان جاء في درجة بعد الأمر بالإنفاق. فالإحسان الحرص على بلوغ الكمال، هذا هو الإحسان، تقدم الشيء على أحسن أحواله وعلى أحسن أحوالك أنت أيضا، على أحسن أحواله وعلى أحسن أحوالك، من حيث القرب من الله عز وجل ومن حيث قوة الإيمان والتصديق واليقين بعظم الرجاء والخوف، في أشياء في دقائق من الأمور لا يبلغها الإنسان إلا بصدق المحاسبة. إذا كان كثير المحاسبة لنفسه، كثير المحاسبة لأعماله، كثير المراقبة لله عز وجل، المراقبة لنفسه، يبلغ بإذن الله. فجميل أن طلاب العلم يلاحظون موارد الإحسان في القرآن، في الآيات التي ورد فيها الإحسان أو أحسنوا أو المحسنين أو أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، في أشياء جميلة، لأن مثل هذه المقارنات تبين للطالب كثيرا من الفقه. ولهذا أنا أنصح أن أي مثلا موضوع أو حتى لفظة أو مصطلح شرعي يحسن أنك تأتي بجميع الآيات التي فيه وتنظر كيف جاءت في كتاب الله عز وجل، لأنه من عند الله عز وجل، وتنزل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتلاحظ الدقة في المعاني والدقة في الارتباطات والدقة في الفهوم. ولهذا العلماء رحمهم الله لا يشبعون من كتاب الله عز وجل، وأنت إذا قرأت في التفاسير على كثرتها وعلى تجددها تلاحظ أن كل عالم يأتي بجديد، لأنه لا تنقضي عجائبه. فإذا ما حاولت أن تستعرض كلمة الإحسان في القرآن فإنك ستجد العجب العجاب. ثم شرع بإيراد بعض الأدلة فقال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا الآية هذه في ختام سورة النحل، وسورة النحل فيها وصايا كثيرة وفيها أكثر ما فيها تعداد النعم، في أولها في وسطها في آخرها فيها تعداد النعم عجيبة، وفيها يعني مواقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، في بعض مناقشات ومجادلات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. في وصايا عجيبة وفيها فعلا بلوغ مراحل الإحسان وبلوغ مراحل محاسبة النفس ومراقبتها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت. ثم جاء في 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 في, في, في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلاحظ موارد الإحسان، وذكرنا كثيرا في قضية لماذا وصفت لماذا الحكمة ذكرت مجردة ولم تصف بالحسن، بينما وصفت الموعظة بأنها حسنة وكذلك الجدال بالتي هي أحسن. قال العلماء لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، الحكمة لا تكون إلا حسنة لأنها وضع الشيء في موضعه، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما الموعظة لا، قد تكون يفارقها الحسن إذا جاءت من استعلاء أو جاءت من نوع من، فاحتاج إلى أن الواعظ يجتهد أن يكون وعظه حسنا. لماذا؟ لأن الواعظ غالبا يتحدث وهو يبرز للموعوظ والمنصوح سيئاته ونقائصه، وهذا معروف. أصل الوعظ حينما تعظ إنسانا يعني هذا أنك تقول له أنت أخطأت، وحينما تعظه تقول له هذا غلط وأنت فعلت كذا، أنت صليت ما صليت، أنت كان ينبغي بر والديك، كل النقائص أو نقائص رأيتها في أخيك فذهبت تعظه. فحق عليك أن يكون وعظك حسنا، بمعنى أن تبتعد عن الاستعلاء وأن تبتعد عن التشمت وأن تبتعد عن الاستكبار وأن تكون في وعظك متواضعا وأن تكون في وعظك مستشعرا نقصك. أشياء كثير ستر الله عليك، أنت لست أكمل الناس، لكنه لم يطلع على عيوبك لكنك اطلعت على عيوبه. ولا شك أنك حينما طلعت على عيوبه مطلوب منك أن تنصحه وأن تعظه، لكن يجب أن يكون وعظك بالحسنى ليس أي وعظ، لأن كثير من الناس فعلا قد يخطئ الطريق فيعظ وتنتكس عليه مواعظه لأنه أتى بها على غير وجهها. فإذا وعظ بالحسنى بمعنى استشعر أنه يريد أن ينقذ أخاه وأراد بالوعظ ألا يستعلي وألا يستكبر وألا يتشمت وألا يري أخاه أنه أعلى منه وأنه كأنه يريد يقول أن أكمل منك، هذا ما ينبغي أبدا. إذا دخل هذا في النفس لا يكون وعظ حسنا. كذلك الجدال بالتي أحسن، لأن الجدال أيضا له آدابه وله أصوله بحيث لا يصل إلى نزاع ولا يصل إلى تعالي أصوات ولا يصل إلى 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 إلى, إلى أن يؤدي نقيض المقصود. لا، الأصل في الجدال أن يكون بالتي أحسن. طبعا ليس الكلام هو عن هذا، إنما نريد أن, 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 أن نعرف معاني الحسن وكيف وردت الحسن في القرآن وخاصة في السورة التي نحن فيها. إن الله أمر بالعدل والإحسان، الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ثم أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي في ختام هذه المواعظ المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل في قول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا مانع أن نتلو الآيات حتى نرى كيف التخصيص الإحسان بالذكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، بمعنى أنه أنت عليك الوعظ والجدال والحكم والدعوة لكن ليس عليك أن يهتدوا. لماذا؟ لأن الله سبحانه أعلم بمن ضل وأعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا عاقبتم بمعنى من اعتدى عليكم لا مانع أن تردوا العدوان، ومع هذا سماه عقابا مع أنه ليس عقاب. إن عاقبتم فعاقبوا، يعني أن ترد العقاب أو أن ترد العدوان ليس عقابا، لكن ذكره كان فيه نوع من التشنيع وأنه ما ينبغي أنك تعاقب، وإنما ينبغي أن تكون في الإحسان. ولئن صبرتم، فالصبر أولى من المماثلة، ولهذا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وفي مقام آخر في سورة الشورى في إيش الآية ولا من صبر وغفر لك التي قبلها ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. نعم. وجزاء سيئة أحسنت وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة. الحقيقة أن الذي صدر منك ليس لمن اعتدى، إذا من أساء عليك ورديت ورددت عليه عدوانه ليست سيئة، لكن القرآن سماها سيئة كأنها نوع من التنفير، وأنه ما ينبغي أنك أن تتجاوز وأن تعفو وتصفح أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا هو الإحسان. وهنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، أيضا لا تتجاوز حتى في العقاب لا تتجاوز، إنما عاقب بمثل ما عاقبتم به. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابر، وزاد مرة أخرى واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني ما اكتفى بالأولى، بعد ما الأولى كانت كافية، لكن ما يدلك على حرص الإسلام فعلا على أن تكون أنت دائما في جانب الإحسان وجانب التنازل وجانب الغض وجانب وأن تكون أنت صاحب الفضل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكأنه ذكر وصفين التقوى والإحسان، وكل هؤلاء يستحقون معية الله عز وجل بعلمه وعنايته ورعايته وحفظه وكلائه سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلفظ الإحسان هنا كما استدل الشيخ يعني مرتبة عالية جدا، وبخاصة لو لاحظتم السياقات السابقة، الموعظة الحسنة، الجذب التي هي أحسن، الانتقال من مرحلة المعاقبة إلى مرحلة الصبر، هذه كلها إحسان. ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية الأخرى قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يعني هذا من 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 دقة فقه الشيخ رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أن تعبد، والعبادة صور، الصلاة، الزكاة، الدعاء، الذكر، تؤديه وكأنك ترى ربك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جاءت الآية هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به وتوكل. التوكل عبادة، توكل عبادة. فحينما تتوكل على الله وكأنك تراه، إذا تعلم علم اليقين وتقطع أنه لن يخذلك، وأن له الحكمة في تصريف الأمور، فأنت معتمد عليه ومتوكل. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا هو الجزء الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتقلبك في الساجدين، هذه من أدق الدقائق في تصوير العبادة، وهي المنطبقة تماما مع تعريف الإحسان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنت تعبد الله، أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه المرحلة فاعلم أنه يراك. قال هنا يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين مع في العابدين، ويعبر بالسجود يقصد به العبادة عموما، لكن السجود هو أجمل، هو أفضلها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود. ولهذا ركع مع الركعين، والسجود وقنت ربك والسجود وركع مع الركعين. فالسجود والركوع هو من أعظم صور العبادة والتذلل والانقياد لله عز وجل. فحينما يستشعر العبد وهو يصلي لله عز وجل وهو يسجد وفعلا يستشعر أن هناك مصلين غيره ما بين راكع وساجد، واستشعر معية الله له ومراقبته واطلاعه عليه سبحانه وتعالى ورؤيته له، وصل فعلا لا يزال يترقى حتى يصل مرتبة الإحسان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم طبعا لقيام العبادة وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فأنت تلاحظ فعلا مدى ودقة انطباق هذه الآية مع تعريف الإحسان. ثم أتى بآية أخرى وهي قوله تعالى وما تكون في شأن، طبعا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تكون في شأن في أمور دنياك كلها، وما تتلو منه من قرآن، هذا تعبد، وثم للأمة كلها ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، بعدها وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا فعلا